إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، خلقنا الله عز وجل لعبادته ولعمارة هذه الدنيا بتوحيده وطاعته، لم يخلقنا هملا ولم يتركنا سدى ولم يخلدنا في هذه الدنيا، وإنما جعلنا فيها إلى حين في مرحلة نعبر منها إلى الدار الباقية الآمنة التي لا تتغير ولا تزول ولا تحول ولا تعدم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن ذلك يا عباد الله أن الله بعث إلينا خير رسله محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه بأفضل كتبه القرآن العظيم، وبعثه بخير شرائع دينه وهو دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم عباد الله، إن الله عز وجل خلقنا لنعبده وأقام دينه العظيم دين الإسلام الذي لا يجوز أن يتدين متدين لله بغيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقام هذا الدين على أركان عظيمة، هي أركان الإسلام الخمسة وهي أصول الإيمان الستة التي لا يصح دين يتعبد العبد لله به إلا بهذا الذي شرعه من دينه. وأركان الإسلام الخمسة يا عباد الله عليها قوام الدين، فإذا قامت هذه الأركان الخمسة قام دينك أيها العبد، وإذا تخلف واحد منها أو لم تكملها فإنه لا دين لك. والحالة هذا على تفصيل ذكره العلماء فيمن جحد أركان الدين كلها أو جحد واحدا منها، أنه لا يصير بهذا الجحود مسلما ولا يكون مؤمنا، وإنما يكون كافرا في الدنيا، وإذا مات على ذلك فهو من حصب جهنم خالدا فيها عياذا بالله. أما إذا ترك شيئا من هذه القواعد ومن هذه الأركان والأصول تركها تهاونا، فإنه إن ترك الشهادتين وهما التوحيد لله بالطاعة والتوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك إذا تهاون في الصلاة فإنه ليس بمسلم في أصح قولي العلماء، وإذا ترك الزكاة والصيام والحج تهاونا وكسلا فهو على خطر عظيم ومخالف لكبيرة شنيعة من كبائر الدين، كما دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة: فأما من بخل بها فإنه تصفح له صفائح من نار، فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، أخرجاه في الصحيحين. وإن من كمال شرع الله علينا عباد الله ولطفه بنا أن هيأ لنا نوافل من هذه الفرائض، نوافل من جنس هذه الفرائض يكمل بها نقصها وخللها. فما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة لملائكته في حال حساب العباد وتعريفهم مقادير أعمالهم: انظروا هل لعبدي من نوافل فسددوا فيها وأكملوا فيها نقص فرائضه. شرع لنا هذه الصلوات الخمس وشرع لنا من جنسها نوافل، وفرض علينا الزكاة في المال وشرع لنا من جنسها نوافل الصدقة الكثيرة، شرع لنا صيام رمضان بلغنا الله وإياكم إياه على حسن عمل وصالح قصد، وشرع لنا مع ذلك نوافل في الصيام نوافل كثيرة، شرع لنا وفرض علينا الحج والعمرة مرة واحدة بالعمر لمن استطاع وصولا وبلوغا إلى بيت الله الحرام ثم رجوعا بعد ذلك إلى أهله، ومع ذلك شرع لنا نوافل الحج والعمرة نسدد بها نقص ما وقع في هذه الفرائض، ما وقع فيها من الخلل أو وقع فيها من النقص. وهذه الصلوات الخمس عباد الله، هذه الصلوات الخمس خمس بالعدد، لكنها خمسون في الأجر والمثوبة باعتبار أصل فرضها، وباعتبار أن الحسنة في شريعتنا تضاعف لربنا تفضلا وتكرما على عباده المؤمنين في الحد الأدنى بأن الحسنة بعشر أمثالها، فهن خمس بالعدد لكنها خمسون في الأجر والمثوبة. شرع لنا من جنسها النوافل، وهذه النوافل على نوعين، رواتب لا يليق بالمؤمن أن يهملها وهي السنن الرواتب المؤكدة، ونوافل اسم آخر هي النوافل المطلقة. أما النوافل المؤكدة فتلك ركعتان قبل الفجر وكانتا عند النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الدنيا وما فيها، ويستحب أن تكون ركعتين خفيفتين. تقول أمكم عائشة رضي الله عنها: لا أدري أأتم النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين أأتم قراءة الفاتحة أم لا، ويستحب أن يؤديهما المسلم في بيته قبل خروجه إلى المسجد، ويضطجع بعدها اضطجاعة يسيرة إن كان قد قام الليل تأسيا به عليه الصلاة والسلام، ولا يضطجع في المسجد ولا يقال في هاتين الركعتين تمييزا لهما عن صلاة الفجر التي يستحب فيها إطالة القراءة والصلاة، كما قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأربع ركعات قبل الظهر وثلثان بعدها، ولو صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة رجي أن ينال ما جاء في الوعد الكريم على لسان الرسول الشريف الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها بنى الله له قصرا في الجنة، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه يا عباد الله 13 ركعة يسميها العلماء بالرواتب. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 13 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. نعم يا عباد الله، بنى الله له قصرا في الجنة. اسمعوا يا من تؤملون وتتشوقون إلى بناء الدور والقصور في الدنيا وأنتم فيها في محل ملل وفي محل تعب وكلل وفي محل عدم استقرار بل الاستعجال، من حافظ على 12 ركعة بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة. ومن الرواتب يا عباد الله، ومن الرواتب المؤكدة صلاة الوتر في الليل وأقل في ركعة وأقل الكمال 3 ركعات وأوسطه 11 ركعة كما صلاها نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه من الرواتب التي لا يليق بالمؤمن أن يتحمل بها أو أن يخل بها أو أن يتهاون بها، وهي حدك الأدنى يا عبد الله، اجعلها حدك الأدنى في يومك وليلتك أن تصلي من النوافل في حال إقامتك 15 ركعة، 2 قبل الفجر وأربعا قبلها قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد صلاة المغرب وثنتين بعد صلاة العشاء، وثلاث ركعات مثل حدك الأدنى في يومك وليلتك. إذا داومت على ذلك وحاسبت نفسك عليها
كنت من عباد الله المصلين الذين داوموا على هذه الرواتب التي هي سنن مؤكدة. وكان أهل العلم يرون أن صلاة الوتر وصلاة ركعتي الفجر من آثار السنن، حيث أنهما تصليان بالحضر والسفر، فأسي به عليه الصلاة والسلام حيث لم يتركهما لا في حضر ولا في سفر. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في من داوم على ترك صلاة الوتر أرى أنه رمي سوء لا تقبل شهادته. أتدرون لمن؟ لأنه داوم على ترك شيء داوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم على فعله والمحافظة عليه. القسم الثاني من النوافل المطلقة، وأشرفها وأعظمها وآكدها صلاة الليل. وصلاة الليل مثنى أي لا حد لها في العدد، بل يصلي ركعتين ما شاء له أن يصلي، فإذا خشي طلوع الصبح أو ترى ولو بركعة واحدة. ومن آكد النوافل يا عباد الله صلاة الكسوف والخسوف، إذا خسفت الشمس أو كسف القمر فهي من السنن المؤكدة. ومن الصلوات النافلة أيضا صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة في رمضان لا تكون في غيره، بل هي شعيرة خاصة في رمضان، هكذا اعتقد المسلمون تأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يرى التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. قال الأحبائي في دنيته ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. ومن النوافل المطلقة صلاة الضحى، وهي سنة يفعلها كثيرا ويتركها أحيانا. ومن النوافل المطلقة صلاة بين الأذانين، فقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وقوله صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، فهذه نوافل مطلقة. ومنها كذلك أربع ركعات قبل العصر أحيانا لورود الخبر في ذلك عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما قال: ولما قدم ربيعة بن عامر الأسلمي رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا جذعا لم يتزوج، قال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن عامر: بما تأمرني أن أدعو لك؟ قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. كفرها النبي عليه ثلاث مرات في أوقات مختلفة، ثم قال: يا ربيعة فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالله الله عباد الله بإتباع الفرائض بنوافل من جنسها والحرص على ذلك، وعود نفسك عليها في يومك وليلتك، وحث فيها أولادك وأهلك، فإنك بإذن الله تكون من عباد الله المصلين ومن عباد الله المؤمنين المسلمين الطائعين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودفع عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن الله جل وعلا افترض علينا الزكاة في المال وشرع لنا فضلا ونافلة الصدقة، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة من منافعها أنها تقوى لله عز وجل في السر والعلانية، وأنها تدفع بلاء المال عن صاحبه وتدفع ميتة السوء، فإن الصدائع المعروف تقي مصارع السوء كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منافع الصدقة الصدقة أنها تطفئ غضب الرب على عبده، فإن الصدقة تطفئ غضب الله كما يطفئ النار كما يطفئ الماء النار. وكذلك الصيام يا عباد الله، شرع لنا صيام النوافل، فمنها النوافل المقيدة كست من شوال، وصيام عرفة وعاشوراء، وصيام الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ومنها الصيام المطلق كصيام المحرم وصيام الأيام، ومنها عشر الحجة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم ومفطار يوما. ومن صام يوما في سبيل الله فأعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ثبت بذلك الحديث عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. ومن داوم يا عباد الله على صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر، رجي أن يقارن صيام نبي الله داود الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام. وذلك أنه في صيام الاثنين والخميس من كل شهر يكون قد صام 8 أيام، ثم إذا أتبعها صيام الأيام البيض كان مجموع صيامه 11 يوما في شهره، وهذا يقارب من صام 14 يوما في شهره كصيام نبي الله داود. وكذلك الحج والعمرة فإنها من خير النوافل وأفضلها. قال صلى الله عليه وسلم في حديثي ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ينفيان الفقر يا من تخشى الفقر والفاقة، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فذلك من أفضل الأعمال وأزكاها، لا سيما في حال صحة الإنسان ونشاط بدنه قبل أن يهرم أو قبل أن يسمن أو قبل أن تصيبه الأمراض المثبطة عن السفر للحج والعمرة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدًا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قال فرائضك حق القيام واتبعها بالنوافل فقبلتها منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المسارعين لطاعتك المباحثين عن أسباب غضبك ومصاحبك. اللهم احينا حياة طيبة وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزع علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا سحقا طبقا مجللا. اللهم سب يا رحمة لا سب يا عذاب ولا هدم ولا قلق ولا نصر. اللهم أغث بلادنا بالأمطار والخيرات وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شكرا شيخنا الشيخ علي الشبيب على ما قدم وجعل ذلك في الموازين حسنات. يقول السائل: قل أصدرت سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وعلمت فيما بعد أنه محرم من هيئة كبار العلماء، مع العلم أني دفعت أكثر من النصف، وما يجب علي فعله بعد الآن لإبراء ذمتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فمثل ما ذكر السائل صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في عام 1421 فتوى بتحريم التأجير المنتهي بالتمليك، سواء كان في السيارات أو في المباني أو في السلع أو في غيرها. وهذه الفتوى صدرت لأن هذا العقد، عقد التأجير المنتهي بالتمليك، اشتمل على عقدين وعلى بيعتين وعلى عقد وشرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ونهى عن بيع وشرط، فلهذا التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز، وهو في الحقيقة يحفظ حق المؤجر ولا يحفظ حق المستأجر. ثمة بدائل له ببيع السلعة مع رهنها لصاحبه لبائعها حتى يسدد المشتري جميع القيمة. وهذا العقد للأسف اشتهر في كثير من الجهات حتى لا يكادون يعرفون السيارات أو غيرها إلا بالتأجير المنتهي بالتمليك، واشتهاره يتحمل ذمته من أجازه له. وأنت يا أخي لما أخذت هذا العقد بهذه الطريقة، إن كنت بنيته على فتوى أفتاك بها أحد فترجع إلى هذا المفتي الذي أفتاك، وإن أخذت كما هو الأعم الغالب مع الجماعة من درب رأسك مع الناس فتخلص من هذه السلعة، تخلص منها، لأن أصل عقد تملكها بهذه الطريقة غير جائز، بأن تبيعها أو تتصرف بها أو ترجعها على أهلها ويكتفون بما أخذوا من قيمة العقد، عقد التأجير، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف أجاهد نفسي وأعطيها حقها؟
والله أظنك تبي تعطي نفسك حقها وزود عن حقها. النفس تبي تأخذ حقها غصب، من حق النفس النوم، لن يستطيع أحد أن يقاوم نومه وإن جاهد نفسه، النوم سلطان جاء، لكن حقها بما يتعلق بعبادة الله هذا الذي يحتاج إلى المجاهد. ولهذا شرعت العبادات وحرمت علينا المحرمات لما فيها من المجاهدة التي تقوم فيها بعبادة ربك. ولا علموني جزاكم الله خير، الأكل والشرب وإتيان الرجل أهله حرام ولا حلال؟ حلال، لكن تعبدنا في نهار رمضان ألا نفعلها لترك هذه المباحة. لبس الثياب والفنائل وتغطية الرأس والأخذ من الشعر ومس الطيب وتقليم الأظافر كلها أمور مباحة بل مشروعة، لكن في حال الإحرام تعبدنا ربنا ألا نفعلها. لماذا؟ لتأتي المجاهدة التي فيها العبادة لله، فتعظم عندئذ درجاتك ومقاماتك عند الله بقدر ما عظمته بهذه العبادة. فالذي يحتاج مجاهدة الحقيقة هو العبادة، تجاهد نفسك في العبادة وألا تتبع نفسك هواها. الناس يحبون المال، انظر أن تأخذ المال من غير حلة، من معاملات مشبوهة، من مكاسب محرمة، من لف ودوران، من كذب، من غش، من نجش، انتبه من ذلك. جاهد نفسك في أن تصون نفسك عن الحرام كما تجاهد نفسك في أن تؤدي العبادة. الصلوات الخمس القيام بها يحتاج مجاهدة، أداء النوافل يحتاج مجاهدة، فإذا اعتدتها يوميا ووطنت نفسك عليها ألفتها نفسك وصارت من أسهل الأمور عليك. قيام الليل يبي مجاهدة. يقول أحد السلف من الأتباع من التابعين: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة أخرى. أما حق النفس في أمر الدنيا فلا تحتاج تعب، تبي تأخذ حقها طعت ولا ما طعت، رضيت ولا ما رضيت، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، هل يكون المؤمن منافق وهو لا يشعر إذا كان تثبت عليه صلاة الفجر؟
النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي وهو أن يظهر الإسلام ويبغض بغضه، أو يتمنى في قلبه ألا يظهر الإسلام ولا ينتصر ولا يعلو على الأرض، هذا نفاق اعتقادي، أو يظهر في يبطن في قلبه حب المشركين وحب الكفار ويبغض في قلبه المؤمنين، هذا نفاق اعتقادي، وهذا والعياذ بالله صاحبه في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني وهو الأشهر والأكثر النفاق العملي، ومنه الخصال الأربع، إذا حدث كذب تذوب في حديثه، إذا وعد أخلف يوعد الناس ولا يوفي، راعي ركب كما يقال عند الشبه، وإذا ائتمن خان يخون الأمانة في الأسرار وفي الأموال وفي الحقوق، وإذا خاصم فجر، هذا نفاق عملي، والمؤمن إذا خشي النفاق حذره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو ثاني أفضل رجل في هذه الأمة بعد أبي بكر، كان يخشى على نفسه النفاق الاعتقادي كما يخشى النفاق العملي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا على بطونهم وعلى ركبهم وأيديهم. وترك الصلاة دائر بين النفاقين، إما النفاق العملي الذي يأثم به صاحبه ويقارف الكبيرة، أو النفاق الاعتقادي لأنه ما صلى إلا للناس، وخص الفجر والعشاء لأنهما في وقت الظلام وقت الراحة، ولو فقد الإنسان لم يفقد، ولهذا إنما يصلون رياء، إنما يشهدون الجماعة لئلا يفقدوا، فإذا أمنوا بعدم الفقد ما شهدوا الجماعة، كما قال الله في شأنهم في سورة النساء في آخرها: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ألا فانتبه يا رعاك الله، ما قام في قلبك خوف الشرك وخوف الكفر وخوف النفاق بنوعيه، فأنت بإذن الله تسلم إذا أتبعت ذلك بمجاهدة، أما إذا أتبعت نفسك هواها وأمانيها فأنت على خطر، عصمن الله وإياكم من أسباب غضبه وعقوبته. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: انتشر الظاهرة في مدينة حارث وضع لوحات على الطرق العامة، ووضع عليها عبارة من مالك عبد الله رحمه الله، وهو قوله: لا تنسوني من دعائكم، هل هذا من البدع والمحدثات؟
ما عندي خبر عن هذه المسألة، وهذه يحتاج فيها إلى التأمل والنظر في واضعيها، هل استأذنوا فيها أمير المنطقة أو الجهات المسؤولة أو لم يستأذنوا؟ وهذه الكلمة من الملك عبد الله خادم الحرمين رحمه الله كلمة عظيمة تدل على رقة قلبه وعلى حبه لشعبه وعلى سلامة صدره لما قال: لا تنسوني من دعائكم. نعم، الآن هو في دار المستقر، ينفعه دعاء من يدعون له من صريح قلوبهم، كما أنكم أنتم إذا جندلتم غدا في قبوركم أعظم ما ينفعكم الله به مع إيمانكم دعاء من يدعون لكم من الأحياء. أما الناحية الإجرائية اللي أشار إليها أنها انتشرت في حائل أو في غيرها، هذه يرجع فيها إلى الجهات المسؤولة النواب عن ولي الأمر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار كذا.
نعم.
الحديث، فهل المقصود أن يكون الصيام في الجهاد أو في الصيام عاما؟
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه، وهو في الصحيحين وله لفظان، قال فيهما صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي لفظ: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. واختلف أهل العلم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، هل هو مقصود بالغزو في الجهاد أو أنه عام؟ والمحققون من أهل العلم يرون أنه عام في الجهاد وفي غيره. وقد سألت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا الحديث، أهو مخصوص في الجهاد؟ قال لا، الحديث عام وفضل الله واسع، فاغتنم يا رعاك الله هذه الفرص، تصوم يوما واحدا في سبيل الله تبتغي به ثواب الله، يباعد الله وجهك عن النار 70 سنة. نسأل الله أن يحرمنا وإياكم عن النار. نعم.
قل أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا شيخنا عن السؤال. لدي عن حصلت خصومة وقطيعة حتى أني أصبحت لا أزوره وأحاول على مقابلته في المناسبة، وهو ليس عمي أو عمي أخ أبي من أولاد العموم وزوج عمتي.
نعم، الله جل وعلا أمر بصلة الأرحام ونهى عن قطيعتها ورتب على قطيعتها الفساد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وهذا الرجل أنا ظننت في أول سؤالك أنه عمك، ومن الناس من يقطع عمه لا سيما إذا كان مقاربا له في سنه، يحصل بينه وبين عمه من المشاحنات والمباغضات والغثاء ما لا يراه عما له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ولعباس قريب من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهما تقريبا 7 أو 8 سنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما كان ما كان من شأن العباس: يا عمر، ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه؟ تأكيد لمقام العم، ومثله عم الأب أو عم الأب، فله الحق، صنو الأب يعني حقه من حق الأب. وما أشرت إليه من أن هذا من أبناء عمومتك وهو زوج عمتك، يعني في مقام العم، فصلته واجبة. وليس الصلة أنك تدبل تبدأ كل يوم أنت عنده، لا، الصلة لها في عرف الناس أمر واسع، وأقل الصلة في ذوي الرحم أن تشاركهم في أحزانهم وهي أتراحهم، وأن تشاركهم في أفراحهم، هذا الحد الأدنى. ما هو بالصلة كل يوم عنده وكل يوم زهمن عليه، لا، الصلة حد الأدنى بها المشاركة في حزنه وفي فرحه. ثم ما زاد على ذلك فهو من المستحبات، واحذر أن يكون في قلبك القطيعة، ولو كان منه إساءة صله، فإن خيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من الصلة تفقد حاجته وتفقد أحواله، إن كان فقيرا، إن كان محتاجا، إن كان ضعيفا، إن كان يحتاج المعونة في جاهك أو في مالك أو في نفسك، والله أعلم. نعم.
نسأل الله إليك، يقول: وقفت باستراحة أثناء السفر ونويت صلاة المغرب مع جماعة بالمسجد، كانت تصلي العشاء مع إمام مقيم 4 ركعات، فصليت 3 وانتظرت حتى سلمت مع الإمام، فهل هذا بالفعل صحيح؟ وإذا صلى بدخولي مرة أخرى في الركعة الثانية فهل أصلي مع الإمام؟
وصلى العشاء مع جماعة، يصلون العشاء،
صلى المغرب مع جماعة العشاء.
نعم، مدام صلى المغرب مع جماعة يصلون العشاء 4 ركعات، ولما قاموا للرابعة جلس وانتظر حتى سلم معهم، فعله صحيح. وأحسن من هذا أنه إذا قاموا للرابعة وهو يصلي المغرب يجلس وينوي الانصراف ويكمل التشهد لوحده ويسلم، ثم يتابعهم في ركعتهم الأخيرة الباقية من العشاء، تكون له أولى ويتم بعدها العشاء 4 ركعات. بهذا أفتى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، والله أعلم. نعم. وتتمة
السؤال: إذا صلى الركعة الثانية،
إذا دخل معهم في الركعة الثانية، لهم ثانية وله أولى، فيسلم معهم، لأنه بهذا يأتي 3 ركعات التي هي فرض صلاة المغرب، والله أعلم. المذهب مذهب الحنابلة أنه لا يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، قال الاختلاف هيئة الصلاة، لكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي ولو اختلفت هيئة الصلاة. وهذا أفتى به شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. والمسألة واسعة يا أخوان، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول لي ابنة أخ أمها مطلقة وأباها متزوج من أخرى وهي تعيش عند والدي وهو من يقوم بالصرف عليها، فهل يجوز صرف زكاة أموالي لها مع العلم أنها تدرس في الجامعة؟ جزاك الله خيرا.
هذه بنت الأخ تعيش عند من؟ عند جدها، لأن أمها مطلقة وأبوها متزوج من أخرى، ويسأل عمها هل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي؟ الجواب لا، ما دام أنها في الجامعة لها مكافأة في الجامعة وتغنيها، وعيشها عند جدها يغنيها أيضا، ونفقتها الواجبة على من؟ على والدها أبيها. فأنت إن أردت أن تعطيها تعطيها من عندك هدية أو صدقة، أما الزكاة لا. بعض الناس يا أخواني لا مؤاخذة ضعيف نفس يشح بالزكاة بيخليها براير لجماعته وأقاربه، ما تبرى ذمته بمثل هذا. الزكاة حق جعلها الله في مالك الذي أنعم به عليك، وأن تجعلها في مستحقيها. ما هي بالزكاة براير يبر بها الإنسان جماعة يبي يعطيهم، لكن شاحن يعطيهم من مخبات يقول بحطها من الزكاة. ينتبه الإنسان لمثل ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليك. تقدم شركات الأدوية هدايا ونقود للأطباء مقابل كتابة أدويتهم، فهل هذه من الرشوة مع مراعاة أن الطبيب يكتب ذلك مع الأمانة والنصح للمريض؟
يهين بس، هين، هذه عين الرشوة. ما عطوا إلا الأطباء، ورا ما عطوكم أنتم يا غير الأطباء، عطوا الأطباء يدهنون سيرهم حتى يرشدون الناس إليهم وإلى علاجهم وإلى أدويتهم، هذه هي الرشوة، ولا يجوز للطبيب أن يقبلها أصلا، حتى لو جاءت على هيئة عروض أو هدايا. تطورت بعض الشركات شركات الأدوية الآن يأخذون مليارات، ولا أستبعد أنهم أسباب للفيروسات لبعض الفيروسات المنتشرة حتى يحلبون الناس حلب. هذه الشركات تعمل للأطباء ندوات ومؤتمرات وضيافات، وحتى يعطفوهم إلى أن يروجوا هذه السلع، لأن الأدوية رخيصة ولا غالية؟ أغلى ما يكون إيش؟ الأدوية. فلا يجوز للطبيب أن يقبل هذه الهدايا. ما أهدوك لسواد عينك، لو جلست في بيت أهلك ما حد جاي يهديك، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لابن اللتبية لما أرسله يأتي بالزكاة، جاء بالزكاة وقال هذا شيء أهدي لي، فرق النبي المنبر متمعر وجهه، ما بال أقوامه. ثم قال هل لا جلس في بيت أمه، ثم نظر أيهدى له أو لا يهدى. وكذلك الطبيب لو جلست بيتك ما حد أهداك، فهذه رشوة لا يجوز قبولها، ولو قبلتها تضعها تخلصا في المستشفى اللي تعمل به، ولا تصرفها للمرضى، ولا تأمر المرضى بأن يرجعوا إليها، ولو كان كما زعمت من باب نصحك، لأن هذا ترويج لشركة فلان على شركة علان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل أحسن الله إليك، أنا مؤجر بيتي ويأتيني الإيجار سنويا، وبعد مدة يسيرة يذهب كله، فهل علي زكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإخوان الذين عندهم عقار للإيجار أو دكاكين يضرب زكاته مع زكاة أصل ماله، معلوم أن مال الأجرة والأجار إذا جاء دخلته في حسابك، فانظر إلى يوم حولك وزك الموجود في حسابك بالغا ما بلغ، وبهذا تبرأ ذمته، وما تدقق هل مر عليه حول ولا ما مر عليه حول. هذا أسلم ما يكون في مثل هذا، اللي له بيت له شقة له سيارة له دكاكين له معارض له استراحة تؤجر، يجعل زكاته مع زكاة أصل ماله، وما دخل عليه منها وأنفقه الحمد لله، لكن إذا جعل مع أصل ماله كلما حال الحول زكى الموجود عنده بالغا ما بلغ، وبرئت بذلك ذمته، فما كان زكاته هي مفروضة، وإلا فهي صدقة يدفع بها البلاء عنه وعن نفسه وعن أهله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.